استشهد 27 سوريا بينهم عناصر من قوات حفظ النظام، وأصيب حوالي 100 آخرين بجروح بانفجار سيارتين مفخختين في العاصمة دمشق. كما أفاد مراسل المنار عن انفجار سيارة مفخخة في مخيم اليرموك جنوب دمشق وسقوط 10 أشخاص بين شهيد وجريح.
مرة جديدة دمشق ضحية تفجيرات تبنى سابقاتها ما يسمى بالجيش السوري الحر ثم نفاها، ومرة جديدة تأتي التفجيرات عند تقاطع سياسي وأمني تعيشه سوريا مع استعادة الجيش السوري للمبادرة الأمنية على مختلف المناطق. أما على الصعيد السياسي فإن التفجيرات تأتي في ظل اتساع إطار المناورة لدى القيادة السورية في مواجهة الضغوط الغربية والعربية التي تتعرض لها، والمهمة التي يقوم بها الموفد الأممي العربي كوفي أنان. انفجاران بسيارتين مفخختين فصلت بينهما دقائق قليلة استهدفا منطقة تضم إدارة المخابرات الجوية بين شارع بغداد وحي القصاع ومنطقة دوار الجمارك القريبة من ساحة الأمويين حيث إدارة الأمن الجنائي. المشاهد التي بثها التلفزيون السوري أظهرت جثثا متفحمة وسيارات محترقة في موقعي الانفجار، وتحدثت وسائل الإعلام السورية عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم مدنيون في حافلات نقل صغيرة وعناصر من قوات حفظ النظام، فضلا عن وقوع أضرار مادية لحقت بالسيارات والمباني المجاورة.
أزعمنا كثير مصابين، وفي ناس احترقت بالسيارات وبالمكرون احترقوا.
والله شفنا اجانا حوالي 40 إصابة، إصابات متفرقة، وقمنا بإجراءات اللازمة من إسعافات أولية. في عنا أطفال، في عنا مسنين.
نحن بنستنكر هذا العمل الإجرامي، يعني هدول هذا الطريق جاي من مز جبل كراجات، يعني طريق فيه مدنية أكثر ما فيه عسكرية. كلما أرهبونا زادونا حبا بالوطن.
شو ذنب أختي لتموت أنا هو؟ شو ذنب أختي؟ بس بدي أعرف أنا أختي تموت هو؟ شو ذنب أختي؟ هاي حرية، هاي
حاجة بقى سبق دماء، حاجة بدي أقول لكل العالم، حاجة سبق دماء. الشعب السوري بيطلعكم معه توقفوا بوشه. سوريا صامدة، سوريا شامخة، سوريا ما حدا يوقف وشها.
ويأتي هذان التفجيران بعد قرابة 3 أشهر من 3 هجمات بسيارتين مفخختين وهجوم انتحاري استهدفت منطقة كفر سوسة في دمشق وأسفرت عن سقوط أكثر من 100 شخص بين شهيد وجريح. وقد شهدت مدينة حلب الشهر الماضي تفجيرا مماثلا أوقع عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين، وقد تبنى المسؤولية عنه متحدث باسم ما يسمى بالجيش السوري الحر قبل أن يصدر نفي آخر عن المجموعة ذاتها.
في هذه الأثناء أعلن مصدر دبلوماسي عربي لوكالة الصحافة الفرنسية عن تحرك معدات عسكرية سعودية إلى الأردن لتسليح ما يسمى الجيش السوري الحر. أضاف المصدر مشترطا عدم كشف اسمه أن التفاصيل أي تفاصيل متعلقة بذلك. وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل جدد قبل أيام تأييده تسليح المعارضين السوريين لأن هذا حقهم كما قال. أعلن السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الجمعة أن الخبراء الذين قرر الموفد الدولي كوفي أنان إفادهم إلى دمشق لبحث إمكان تشكيل بعثة مراقبين في سوريا سيصلون إلى العاصمة السورية يوم غد الأحد. بدوره دعا السفير الصيني في الأمم المتحدة لي بودين للمجتمع الدولي إلى توفير الأجواء الملائمة حتى يستمر أنان في وسطته، وأمل أن تتعاون كل الأطراف معه.
مؤشرات على انطلاق عجلة الحل السياسي في سوريا بدأت تظهر، ولو أن النتائج مرهونة بتعاون جميع الأطراف في وقت تبدي جهات غربية شكوكا مسبقة في نوايا القيادة السورية برغم إعلان دعمها لمهمة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. وتنتظر دمشق وصول بعثة خبراء أرسلها أنان لبحث إمكان تشكيل بعثة مراقبين في سوريا، وهي أبدت انفتاحا على كافة الحلول الضامنة للسيادة لموازاة مواصلة العمل للقضاء على البؤر الأمنية للمجموعات المسلحة. ومع تراجع الخيار العسكري لخطورة عواقبه، كما قال وزير الحرب الأمريكي ليون بانيتا، وضعت الطبخة السياسية في أروقة مجلس الأمن على نار هادئة بعدما تحول الأخير بفعل موازين القوى إلى البحث عن حل، حيث فشلت كل مشاريع القرارات الغربية الأمريكية لمحاصرة سوريا بفعل الفيتو الروسي الصيني. السفير الصيني في الأمم المتحدة لي بودانغ رحب بكل الاقتراحات التي تقدم لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ودعا المجتمع الدولي لتوفير الأجواء الملائمة حتى يستمر أنان في وساطته، وأمل أن تتعاون كل الأطراف معه. ورأى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إمكانية لإيجاد منطق مشترك يلائم مختلف وجهات النظر، وقال إن أي حل لابد أن تشارك كل الأطراف فيه في سوريا وخارجها بما فيها روسيا والصين. وفيما لم تكتمل بعد صورة الحل السياسي المفترض، برزت بعض ملامحه فيما كشفه مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الذي قال إن من ضمن المباحثات التي تدور السعي إلى إصدار وثيقة شاملة تتطرق إلى كافة الأمور بما فيها تعهد الدول بعدم إرسال أسلحة أو السماح بمرورها عبر أراضيها إلى المسلحين في سوريا. وقالت مصادر دبلوماسية في نيويورك إن الحكومة السورية أبدت تجاوبا تاما مع مهمة أنان، لكنها حرصت على التعامل معه على مبدأ التفاوض على كل نقطة مطروحة على حدة، وليس على مبدأ إما القبول بكل النقاط كما هي أو رفضها.
من الأسئلة على خبراء ومحللين إسرائيليين لتداعيات شن هجوم إسرائيلي على إيران، فأعرب معظمهم عن مخاوفهم من هذا السيناريو المرعب الذي ستعرف إسرائيل كيف تدخل فيه لكنها لن تعرف تداعياته.
لا يوجد مكان محصن ولا مكان نفر إليه، فالجميع هنا خائفون.
لقد شعرت بالخزي وبكيت، وبدلا من أن أهدئ الطلاب قاموا هم بتهدئتي. إذا لماذا يجب أن أواجه هذا الوضع؟
الوضع لا يبشر بالخير، والناس خائفون ولا يخرجون من منازلهم، فليس بسيطا التجوال هنا.
هذه عينة بسيطة من مجموع المستوطنين القاطنين على مقربة من قطاع غزة جنوب الأراضي المحتلة عام 48، والذين عبروا عن قلق كبير حيال صواريخ المقاومة الفلسطينية التي كشفت إخفاق منظومة القبة الحديدية في التصدي لأي صاروخ وعجزها عن طمأنة المستوطنين. قلق لا يخفيه الساسة كما الإعلام في كيان العدو حيال ما هو أشد خطرا وتهديدا في توقعات الرد الصاروخي الإيراني على أي ضربة إسرائيلية محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية، بعد أن وقف الجميع عاجزين أمام الصواريخ الفلسطينية قصيرة المدى.
المشكلة أننا نعرف كيف سندخل في المواجهة مع إيران، لكننا لا نعرف كيف سنخرج منها. ومن السهل الحديث عن قوتنا وحجم سلاحنا الجوي، لكننا لا نعلم بالضبط ماذا يعد لنا الطرف الآخر، وكم ستستمر المواجهة، وما هي التداعيات الاستراتيجية لذلك.
نحن نبحث دائما نفس السيناريوهات التي تتحدث عن مئات الصواريخ نحو الجبهة الداخلية، لكن ربما نفتح حسابا طويلا مع إيران حيث سيتم استهداف السفرات والدبلوماسيين، وهذا السيناريو أكثر خطورة ولا نعرف كيف سننهيه.
وضعنا سيء، فهناك 1,700,000 إسرائيلي يفتقدون الغرف المحصنة والملاجئ، وليس أمامهم مكان يفرون إليه، كما لا يمتلك حوالي نصف الإسرائيليين الأقنعة الواقية، ولا يوجد احتمال بحصولهم عليها قريبا.
هناك فرق كبير بين معركة قصيرة ومحددة وبين أمر أكثر اتساعا. فبعد حرب الغفران شهد الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضا حادا في النمو ومستوى المعيشة خلال عقد كامل.
القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عرضت استطلاعا للرأي يظهر أن 9% من المستوطنين سيغادرون فلسطين المحتلة في حال نشبت المواجهة بين إيران وإسرائيل، وأن 17% منهم سيغادرون منازلهم بحثا عن ملاذ أكثر أمنا.
دعت ما تسمى كتائب عبد الله عزام إلى التمرد في صفوف القوى العسكرية اللبنانية، وبالتحديد الجيش الذي يصر على تسليم المنتمي إليها المدعو توفيق طه المتهم بتخطيط لضرب سكنات الجيش.
بين إصرار الجيش اللبناني على تسليم المطلوب بتدبير الشبكة المتهمة باستهداف صفوفه المدعو أبو محمد توفيق طه، وبين قراءات القوى الإسلامية الفلسطينية لميدانيات مخيم عين الحلو في صيدا حيث يلتجئ الأخير، تمتد خيوط الاتصالات على دائرة متسعة تصل إلى طه نفسه عبر إحدى مرجعيات القوى الإسلامية في المخيم، وذلك للطلب منه التنحي بعدما أصبح تسليمه على ما يبدو أمرا لا يلقى إجماعا فلسطينيا كما أكدت مصادر مواكبة للمنار. وبحسب المعلومات فإن المطلوب أبو محمد توفيق طه البالغ من العمر 48 عاما يحضر بشكل علني وبراحة مطلقة خلال أوقات الصلاة اليومية في مسجد النور داخل حي المنشية، وينظم جلسات لعدد من أنصاره في أوقات منتظمة، ويحدد مسلكا شبه وحيد للاتصال معه عبر الشيخ جمال الخطاب. وفي الموازاة الجيش اللبناني يشدد إجراءاته الأمنية على مخيم عين الحلوي ولا يتراجع عن طلب تسليم القوى الإسلامية والفلسطينية للمطلوب طه، وسط تأكيد الأخيرة أنها لن تسمح بالمساس بالجيش ودوره الوطني.
يعني طبعا بعد كثير من إجراءات والاتصالات والحمد لله الإخوان الكرام الضباط الكرام اللي فاتوا على المخيم وتحاوروا مع الجهات جميعا والزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية المفتوحة بين الجيش وجميع فعاليات المخيم، كل هذا إن شاء الله يؤدي بالنهاية إلى ضبط الموضوع بالشكل المناسب بإذن الله.
التهديد بالمساس بوحدة الجيش تكرر في بيان ما يسمى كتائب عبد الله عزام التي دعت العسكريين للتمرد، وقالت إن واجب كل المنتسبين إلى أهل السنة في المؤسسات العسكرية أن يبادروا إلى ترك هذه المؤسسات بكل أنواعها ما دامت مسخرة لقمع أهلهم على حد تعبيرها. واللافت في بيان الكتائب التي لم تعرف إلى الآن إلا عبر الشبكات الإلكترونية دعوتها إلى التظاهر للإفراج عن المتهمين العسكريين بالتخطيط لضرب الجيش تحت عنوان مطالبة المشايخ وأهل الشمال بنصرة هؤلاء والدفاع عنهم. وتثير النقطتان السالفتان من بيان كتائب عبد الله عزام أسئلة عن مدى التشابه في المضمون والتوجه مع دعوة النائب المستقبلي خالد الظاهر للنزول إلى الشارع، وذلك للتصدي لما سماها المؤامرة وتوقيف المتهمين بالتخطيط لضرب الجيش، وأيضا لابد من العودة إلى شهر آب من العام 2011 وذلك للوقوف على أول دعوة للتمرد في صفوف الجيش أطلقها في حينه النائب الظاهر، واليوم كتائب عبد الله عزام تكاد تقتبس نفس المضمون في بيانها.
قتل 3 تلاميذ إثر انهيار تربة على ملعب الثانوية التي يدرسون فيها وهي الثانوية القانونية الدولية للتربية والتعليم في بحنين في قضاء المني الضني، وقامت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والصليب الأحمر والبلدية بانتشال الجثث من تحت الأنقاض. ومعنا من شمال لبنان مراسلنا فادي منصور. فادي، ماذا لديك من تفاصيل حول حادثة سقوط الجدار في الشمال؟
غدا، بالتأكيد ما رشح لدينا من معلومات من قبل عدد من المهندسين هو أنه منذ حوالي سنتين قام عدد من المهندسين بمعاينة المهنية الدولية في منطقة بحنين المنيا، تم اتخاذ قرار من قبل المفتشين بإغلاق المدرسة، وبالفعل تم إغلاق المدرسة لفترة وجيزة إلى أن قامت مديرة المهنية نون دال بإجراء اتصالات لأحد نواب المستقبل في تلك المنطقة، وقد صدر قرار من وزير التربية الذي كان ينتمي للحزب حينذاك، وتم تجاوز القرار الرسمي وتجاوز قرارات التفتيش والإعاز بفتح المدرسة من جديد على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاحقا. ما حصل أن إدارة المدرسة لم تعمل على إجراء الإصلاحات اللازمة ولم تقم بتدعيم أسوار المدرسة بحائط دعم من البارود المسلح في ظل الخطر المحدق بأطفال وتلاميذ المهنية الدولية. ما حدث أنه صباح اليوم كان التلاميذ عند الساعة 10 يتناولون الإفطار أثناء الاستراحة، وفجأة انهارت صخرة كانت تعلو جدار الملعب 5 أمتار، انهارت مباشرة على الحائط وأدت على الفور إلى مقتل 3 تلاميذ هم أسامة زريقة، عبد الرحمن الصديق، أحمد الرفاعي 7 أعوام، إضافة إلى سقوط 7 جرحى تم نقلهم إلى مستشفى الخير في المنطقة. نواب حزب المستقبل الذين توفدوا إلى المستشفى وإلى المكان قالوا لنا بأن ما حصل هو قضاء وقدر، لكن الحقيقة كما أكدها عدد من المهندسين والمفتشين في المنطقة هي أنه بسبب الإهمال والحرص على عدم إنفاق دراهم معدودة من قبل المعنيين كانت بالإمكان أن تدفع المصيبة التي أحلت بأهالي المنطقة.
شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا في شمال لبنان.